الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس الثالث والعشرون بعد المئتين كتاب بلوغ المرام هو الدرس الرابع عشر من كتاب الطلاق باب الرضاع. الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اتفق عليه عن ابن عباس ويأتي. والرضاع محرم في الجملة وقد اتفق العلماء على ذلك، وإنما اختلفوا في بعض أحكامه. وإذا وقع الرضاع الشرعي بخمس رضاعات فحكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر، إلا أنه يشترط أن يكون خمس رضاعات فأكثر، لحديث عائشة: أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخ ذلك بخمس رضاعات. ويأتي إن شاء الله. الشرط الثاني أن تكون الخمس الرضاعات في الحولين. وأما بقية المسائل ستأتي مع الأحاديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان المذهب الصحيح من أقوال أهل العلم أن المصة والمصتان لا تحرمان. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مجرد الرضاعة يحرم ولو لمرة واحدة، مستدلين بقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والصحيح خلاف هذا القول، لما يأتي من حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات حرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. وللعلماء كلام في هذا الحديث، لكن الصواب ما ذهب إليه. وضابط الرضاعة المحرمة أن يأخذ الثدي فيرضع منه ثم ينصرف من نفسه ثم يعيده، فكل واحدة تسمى رضعة. ولو كانت في مجلس واحد، لو رضع من هذا الثدي ثم تركه من نفسه ثم انتقل إلى الثدي الآخر ثم تركه من نفسه ثم عاود هذه العملية خمس مرات، فقد تمت الرضاعات المحرمات. قال عنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرنا من أخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الرضاعة إنما تكون في الحولين، وهي ما أنشز العظم وأنبت اللحم على ما يأتي بيانه. وفيه تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع حتى لا يتوسع الناس في أمر لا يؤدي إلى الحرمة، لأن القول بالرضاعة وإثبات أحكامها يلزم منه خلو الرجل بالمرأة التي رضع منها وببناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وأبناء وبنات أبنائها وهكذا، حتى قيل: أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. فلو رضع رجل من امرأة فإنها لا تحرم على أبيه ولا على أخيه ولا على أحد من أقاربه، وإن والرجل والولد يحرم عليه أقارب تلك المرأة أجمعين من أصولها وفروعها. وفيه أن الأخ من الرضاعة كالأخ من النسب، يدخل على أخته ويسافر بها وينظر إليها، إلا أنه لا يرثها ولا ترث منه. وقوله من المجاعة ليس معناها أنه لو جاع الآن وذهب يرضع شمله الحكم، وإنما المراد مجاعة الصغر، لأن الطفل إذا لحقه الجوع أدى إلى فساد عظمه ولحمه. وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال. فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لجواز رضاع الكبير، لكن ليس على إطلاقه في كل حادثة، ولكن إذا كان الحال كحالي سالم مولى أبي حذيفة مع سهل بنت سهيل فإنه كان يدخل ويخرج ويحتاجون إليه ويحتاج إليهم، وقد قاموا عليه في صغره وكبره، فعند ذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جماهير العلماء إلى عدم احتساب هذه الرضاعة، والمذهب الصحيح الذي ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها استدلالا بهذا الحديث هو الثابت في هذه المسألة، فلا نقول بتحريم رضاعة الكبير مطلقا، ولا نقول كذلك بعدم تحريمها مطلقا، ولكن نقول حسب الحاجة. قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إحدى الصحابيات رضي الله عليهن، قالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة وكان مهاجرا معنا في بيتنا، أي يدخل ويخرج. وفي رواية قالت: وقد رأيت في وجه زوجي شيئا، أي من التحرج من دخوله وخروجه، فقال: أرضعيه، تحرمي عليه. ولكن لا يلزم أنها تناوله الثدي، وإنما تضع له اللبن في شيء من الآنية ككوب أو كأس أو نحو ذلك، وهذا مذكور في مصنف عبد الرزاق، لأنها قد قالت: يا رسول الله، كيف أرضعه وله لحية؟ فالشاهد هذا الأمر، لأنه إذا مسها ولم يكن قد رضع منها فمسه لها كبيرة وعظيمة حرمها الإسلام. وقد جاء في الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون من أن يمس يد امرأة لا تحل له. قولها: وقد بلغ ما يبلغ الرجال، دليل على أن الأطفال يدخلون ويخرجون على النساء، ولا كراهة ولا محذور في ذلك، وإنما إذا كبر الولد فإن ذلك يمنع للفتنة الحاصلة عليه وعلى غيره. قال: وعنها يعني عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن أذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن أذن له، وقال: إنه عمك. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم لبن الفحل. وما هو لبن الفحل؟ هو الزوج الواطئ لتلك المرأة، فإذا رضع رجل من امرأة متزوجة كانت الأم الراضعة أما لذلك الراضع، والزوج أبا له من اللبن. فلو كان لذلك الأب من اللبن أكثر من زوجة فإنها تحرم على الراضع. وإن رضع من إحدى الزوجات ثلاث رضعات، ورضع من الزوجة الثانية رضعتين، فإنهن يحرمن عليه جميعا، لا أنهن أمهات، ولكن من باب أنهن زوجات الأب. ومثل هذا لا يجوز له أن يدخل على محارمهن، لأنها إنما حرم عليه، إنما صار الأب من الرضاعة أبا له، وإلا فالأمهات ليست بأمهات له، إنما هي زوجات أب. والدليل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو عمك، أي من الرضاعة، يعني أخو أبيها من الرضاعة. وفيه حرص النساء على عدم دخول الرجال عليهن، وفيه التأكد والاستثبات في هذه الأبواب، وفيه العودة إلى العلماء فيما أشكل، وفيه أن الإنسان لا يشدد، تأتيه غيره زائدة على اللزوم، ما يريد أحد يدخل على زوجته. فالمحارم يجوز لهم أن يدخلوا عليها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج، إلا إذا كانت فيه ريبة وخشي الفتنة عليه وعليها، فعند ذلك يمنع لهذا الغرض. وإلا الأصل أنه محرم، يجوز له أن يختلي بها وأن يسافر بها وأن يصافحها إلى غير ذلك مما يجوز في النسب. قال وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عدد الرضعات المحرمات، وأنه كان في مبدأ الأمر 10 رضعات، ثم نسخهن الله عز وجل بخمس رضعات على الوجه الذي تقدم ذكره. فمن رضع من امرأة 5 رضعات سواء كنا في مجلس واحد أو متفرقات دخلت المحرمية فيما بينهما. وفيه أن القرآن ينسخ بعضه بعضا، وفيه أن القرآن منه ما نسخ لفظه وبقي معناه، ومنه ما نسخ لفظه ومعناه، ومنه ما نسخ معناه وبقي لفظه. وفيه أن الحكم للناسخ وهو المتأخر من الأحكام. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد على ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن المحرمية في الرضاعة تقع بين الراضع والمرضع. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، أي عرضت عليه أن يتزوجها، وكان أبوها قد قتل يوم أحد. قال: إنها لا تحل لي، لأن علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعونا؟ قال: هل عندكم من شيء؟ قال: نعم، ابنة حمزة. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، رضعتني وأباها ثويبة مولاة أبي لهب، ورضعت معهم كذلك عبد الله بن عبد الأسد هو أبو سلمة رضي الله عنه. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. جمهور العلماء على تعميم هذا الحكم حتى في زوجات الأبناء من الرضاعة، وذهب شيخ الإسلام وهكذا اختاره الشيخ بن عثيمين من المتأخرين إلى أن الابن من الرضاعة لا تحرم زوجته على أبيه من الرضاعة، مستدلين بقول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قالوا: وهذه ليست من الصلب، وهذا الابن ليس من الصلب. والذي يظهر أن ذكر الصلب خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الحديث عام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم عليه أمه من الرضاع، وأخته من الرضاع، وخالته من الرضاع، وعمته من الرضاع، وزوجة ابنه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع، إلى غير ذلك مما يذكر على ما تقدم بيانه. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا من فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. الراجح وقفه كما ذكر ذلك الدارقطني وغيره. وساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الرضاع يكون في الحولين، ولا يجوز أن يخرج من الحولين إلا لحاجة كرضاع الكبير. وأيضا يجوز أن يكون ما لم يفطم الطفل. فالآن رجع طفل رضع من أمه 2.5 سنين، لو أرضعته امرأة بعد 2 سنين، هل يكون ابن لها من الرضاع؟ إن قلنا بأن الرضاعة إنما تكون في الحولين لا تكون أما له، وإن قلنا بأن الرضاع يثبت حكمه قبل الفطام تكون أما له، هذا هو الصحيح. مفهوم يا أخوة؟ الصحيح أن حكم الرضاع يمضي ما لم يفطم الطفل. فبعض الأطفال يفطم في 1 سنة، بعض الأطفال يفطم في 2، بعض الأطفال يفطم في 3 سنوات. فما دام راضعا ولو زاد على 2 والحولين فأحكام الرضاع تمضي عليه. قوله فتك الأمعاء أي وسعها ونماها، وهذا دليل على أن الرضاعة تكون في حال الصغر، فإن ذلك الوقت ينمو العظم ويشتد ويتوسع اللحم بخلاف الإنسان ما لو كان كبيرا، فإن الأكلة أو الأكلتين ربما لا تؤثر فيه. وفيه أن ليس كل الرضاع محرم، وإنما المحرم ما تقدم بيانه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. وقد تقدم الكلام على أنه يجوز على الحولين إذا كان ما زال راضعا لم يفطم، أما إذا كان قد فطم فلا تمضي المحرمية. ولو قدر أن رجلا رضع من امرأة ليست ذات زوج أو مثلها لم يكن ذات لبن مثل العجائز، بعض العجائز تأخذ الولد وتداعبه وربما مص من ثديها فوجد شيئا يشربه، أو حتى بعض المطلقات، فمثل هذا اختلف العلماء فيه، ذهب بعضهم إلى أنه لا يكون رضاعا محرما، وذهب ابن قدامة وغيره إلى أنه رضاع محرم، وهذا هو الصحيح، لأن المرأة قد يخرج منها بعض الأشياء وتفيد الطفل وتغذيه وتنميه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. الحديث ضعيف في إسناده أبو موسى الهلالي يرويه عن أبيه عن ابن مسعود، وأبو موسى وأبوه مجهولان. ومع ذلك ساق المصنف الحديث لبيان أن الرضاع يكون قبل الفطام، لأنه هو الذي يكبر العظم، فمعنى أنشز العظم أي كبره وأعلاه وعظم شأنه، وأنبت اللحم أي على العظم. قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي أو ساق المصنف هذا الحديث لبيان الشهادة في الرضاع، ويثبت الرضاع بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة أربع نساء أو حتى بإخبار المرأة العادلة الفاهمة الثقة، لأن بعض النساء تقول لك: رضعت فلان، وهي ما أرضعته رضاعا شرعيا، ربما ناولته ثديها ثم تريد أن يمضي الحكم، لا، لابد أن تكون المرأة عادلة ثقة. ثم هنا مسألة: هل مفارقة عقبة بن الحارث رضي الله عنه لهذه الزوجة كان لوجوب الفراق أم أنه من باب التنزه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف وقد قيل؟ فقال بعض أهل العلم إنما فارقها من باب التنزه، وقال بعض أهل العلم أنه فارقها لأنها تحرم عليه. ولعمر بن الخطاب وبعض أهل العلم تفصيل في المسألة، بيانه أن الرجل إذا أخبر قبل زواجه من امرأة أنه رضع معها فيفارقها فلا يتزوج بها، سواء رضع معها واحدة أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، من باب التنزه والبعد عن الشبهات. وأما إذا كان قد تزوج بها وجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعته أو أرضعت التي أرضعته مع التي تزوجها، فعند ذلك لابد من التثبت والتيقن والسؤال والنظر، هل ثبت الرضاع حتى تثبت المحرمية أم لم يثبت؟ فإذا ثبت الرضاع أنه رضع خمس رضعات معلومات أو أكثر، فعند ذلك تنفسخ منه بدون طلاق لأنها صارت أخته. وأما إذا لم يثبت أو تشككوا قالوا: لعلها أرضعت خمس، لعلها أرضعت ثلاث، ما ندري، فعند ذلك نبقى على اليقين وأنها زوجة له ولا يلزمه الفراق، والله أعلم. وروى البخاري على هذا الحديث باب الرحلة في المسألة النازلة وسؤال أهل العلم. قال: وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. ومع إرساله فإن زيادا مجهول، والراوي عنه وهو هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضا. الحديث ضعيف، ومع ذلك ساقه المصنف
لبيان أن الرجل إذا أراد أن يسترضع لابنه فلينظر أيها أزكى أخلاقا، لأن اللبن قد يؤثر على أخلاق الطفل، فلا ترضعه الحمقى ولا ترضعه كذلك ذات سوء خلق. ولينظر الإنسان للنجيبة المرأة العاقلة ويستعملها في رضاعة ابنه. وهكذا يجوز الرضاع للبن الحيوان، لكنه لا ينتشر به حرمة. لو رضع اثنان من بقرة أو من شاة أو من ناقة ولو في سنتين كاملتين ما انتشر بذلك حرمة، إنما تكون الحرمة بانتشار لبن المرأة الموطوءة بنكاح صحيح. فإن قدر أن المرأة كانت موطوءة بنكاح فاسد، كرجل تزوج امرأة في العدة، أو رجل عقد على أخته وهو لا يعلم، فالنكاح فاسد، ومع ذلك الأم أمه من الرضاعة والأب أبوه من الرضاعة. لكن إن كان اللبن من وطء حرام كالزنا ونحو ذلك، ورضع من امرأة خمس رضعات، فالأم أمه، وأما الرجل الواطئ فليس بأب له شرعي. هذه بعض ملخصات هذا الباب، باب الرضاع، والحمد لله رب العالمين.